إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب الجنائز من سنن ابن ماجه، وكنا قد انتهينا إلى آخر باب في هذا المجموع أبواب الجنائز، باب ذكر وفاته صلى الله ودفنه صلى الله عليه وسلم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأتي ابنة خالدة بالعوالي، فجعلوا يقولون: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه فقبل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ.
نعم، نتكلم على أحاديث الباب حديث حديث، لأن الأحاديث طويلة وكثيرة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم فيه مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنها: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي، فجعلوا يقولون إلى آخره. أقول ذكرت هذا من باب ذكر ما تظنه رضي الله عنها سببا فيما وقع فيه الناس من الدهشة عند وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت. فكأنها تقول سبب وقوع فهذا أن أبا بكر وغيره لم يكن حاضرا في ذلك الوقت، لو كان حاضرا لكان له موقف يمنع الناس بإذن الله تعالى من هذا الأمر. وهذا ما حصل حينما رجع أبو بكر رضي الله عنه وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده على أنه قد مات فتكلم في الناس. مسألة فيه بيان ما كان عليه وقع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم اندهشوا ووقعوا في دهشة عظيمة. ولا يمنع أن يقع الرجل الصالح المشهود له بالعلم وبالمكانة في نوع من الدهشة. هذا أبو بكر، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اندهش مثل هذه الدهشة، لكن ما قدر يدخل إلى بيت عائشة رضي الله عنها لينظر حال الرسول، إنما قدر من؟ أبو بكر. المسألة الثانية قولها رضي الله عنها: فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الذي أرادته السيدة عائشة رضي الله عنها بما قدمته من كلام، أنه لم يكن أحد يستطيع أن يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، لأنه والدها والرسول عندها، فأبو بكر هو الذي تمكن من الدخول والنظر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم وكشف أنه قد مات صلى الله عليه وسلم. مسألة فيه أن الميت يجوز تقبيله، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل ما بين عينيه صلى الله عليه وسلم، ويعني نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكشف عن الغطاء الذي كان مغطى به، وفيه أن الميت يغطى، وإلا ما كشف أبو بكر الصديق شيئا، وإنما الميت يغطى. مسألة في قول أبي بكر الصديق: والله أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين، يعني أنك تموت ثم ترجع تحيا ثم ترجع تموت مرة ثانية، هذا في نوع من يعني التعب، والموت كما سمعتم في الأحاديث الماضية في الدرس السابق له سكرات، وسكراته تعب، فالرسول أكرم من أن يميته الله مرتين فيتعب مرتين صلى الله عليه وسلم. مسألة قالت: عمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. أقول: هذه دهشة أصابت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أخبر عن هذه الدهشة في آخر الحديث، فقالت لما سمع الآية التي تلاها أبو بكر الصديق قال: والله لكأني لم أسمعها إلا يوم، معناته أصيب بدهشة. وهذا فيه أن الرجل العظيم الكبير الذكي العالم قد تقع منه دهشة مثل ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرسول يقول: لم أرى عبقريا في الإسلام يفري فريه، يعني يصنع مثل ما صنع عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب إذا مشى من طريق سلك الشيطان طريقا غيره، ومع ذلك لعظم الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه وفي نفسه، وليس بأعظم من أبي بكر، لا شك أن أبي بكر الصديق أعظم، لكن نقول أصابته دهشة في حادث وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ما قال، فقد يقع للكبير دهشة مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسألة قالت رضي الله عنها: فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. أقول هذا فيه كيف أهل الحل والعقد يملكون أنفسهم وتثبت نفوسهم أمام مثل هذه النوازل. صعد أبو بكر على المنبر وخطب في الناس وقال الكلمة الفصل: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا آية تشعر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فأنا بشر مثلكم، يعتريني ما يعتريكم، أنتم تموتون أنا مثلكم أموت، أنتم تمرضون أنا مثلكم أمرض. لذلك الآية هنا تقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه حقيقة ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بها الناس، أن نحن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعبده سبحانه وتعالى وحده دون سواه، فعبادتنا وديننا لله، ما محمد إلا رسول يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما يريد الله عز وجل إبلاغه للناس، رسول، إذا مات فهذا حال البشر، فالواجب علينا أن نلزم شرع الله وأن نلزم دين الله وأن نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا ننقلب على أعقابنا، وأن لا ننقلب على أعقابنا. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلكأني لم أسمع الآية إلا يومئذ، يعطيكم مقدار الدهشة التي أصابت عمر بن الخطاب. بل قال قائل وظنه أيضا عمر: إنما ذهب إلى ميقات ربي كما ذهب موسى إلى ميقات ربي. وهذه كلمة كمان يعني تفيدكم عمق الدهشة التي أصابت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتفيدكم قوة إيمان وثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه أمور ترجع إلى اليقين، بقدر ما يكون لدى الإنسان من اليقين بقدر ما يكون لديه من الثبات والصبر عند نوازل الدنيا. الدعاء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرره في كل مجلس، في كل مجلس إيش يقول السيد الرسول فيه اللي احنا نكرره في كل خطبة: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب، شوف من اليقين مصائب الدنيا، فمعناته أن مصائب الدنيا سبيل تجاوزها وسبيل عدم تأثيرها عليك ما يكون لديك من الإيمان واليقين، ما يكون لديك من الإيمان واليقين. ولذلك وجعلناهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين يهون على الإنسان كل مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم. نعم، اللي هو الدعاء الذي في أوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتنا ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا، ومن اليقين ما. قال الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكاد يجلس معنا مجلس إلا ويدعو بهذه الدعوات، إلا ويدعو بهذه الدعوات. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولذلك إن جزعت من أمور الدنيا فاعلم أن في إيمانك إيش خلل أو شيء معين. طبعا قد تقول يا شيخ أبو عمر بن الخطاب، أقول لك عظم المصيبة والدهشة التي أصابتهم أوصلتهم إلى هذا، لكن ما برح وأن عاد رضي الله عنه. الحديث الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أنبانا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فبعثوا إليهما رسولين وقالوا: اللهم خير لرسولك، فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن في مسجده، وقال قائلون يدفن مع أصحابه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال: فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له، ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء، ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي: انزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا. فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الثاني فيه مسائل. المسألة الأولى، تقدمت معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يدفنوه اختلفوا هل يدفنوه في شق أو يدفنوه في لحد. هذه الرواية صرحت بأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة، وأن الذي كان يحفر شقا هو أبو عبيدة عامر بن الجراح وهو من مكة، وأنهم وجدوا طلحة ولم أبو طلحة ولم يجدوا أبا عبيدة، فاختار الله عز وجل له أن يلحد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذه الطريقة جعلها ابن تيمية قاعدة، وهي أن كل ما اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فهو الخير وهو الأفضل. كل ما اختاره الله عز وجل لنبيه فهو الخير وهو الأفضل، وأن الله لا يختار لنبيه ما فيه نقص أو عيب. المسألة الثالثة، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم قبل ذلك أن الأنبياء يدفنون حيث ما مات، وأن قبورهم حيث ما يموت، فأخبروا بذلك وكان الأمر على هذا، فدفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، في بيت عائشة رضي الله عنها. مسألة، قوله في هذه الرواية فقال بعضهم يدفن في مسجده، أنا أظن هذه اللفظة منكر، ما هي صحيح، هذه اللفظة منكر، حتى المحقق لم يذكر لها شاهد، إذ يبعد أن الصحابة رضوان الله عليهم وقد علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا إلى القبور ولا يصلوا على القبور، أن يقترحوا أن يدفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة منكرة، حتى أن المحقق لم يذكر لها شاهد، حتى أن المحقق لم يذكر لها شاهد. كيف هم يعلمون أن الرسول كما في حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليهم، ويقول لعن الله أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف يأتي هذا الاقتراح؟ هذه الكلمة كأنها دخيلة على الحديث، ويبعد أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ينبغي الصلاة إلى القبور ولا على القبور ولا أن يكون في ولا أن يتخذ المساجد قبورا، أن يقترحوا أن يكون قبره في المسجد، يبعد ذلك. حتى المحقق لما ذكر في التخريج شواهد لم يذكر شاهد لهذه اللفظة، ويقول وهذا الإسناد ضعيف والحديث صحيح باعتبار شواهده، لكن هذه اللفظة ليس لها شاهد، ليس لها شاهد، فهي لفظة في نفسي أنها منكرة وبعيدة عن مكانة الصحابة رضوان الله عليهم الذين رباهم الرسول وعلمهم الرسول على أنه ما ينبغي للمسلم أن يتخذ القبر مسجدا، حتى أنه في آخر كلامه في مرضه الذي مات فيه قال لعن الله أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل عيدا ولا وثنا يعبد من، صح ولا لا؟ فيبعد أن يكون هذا اقتراح من الصحابة، إنما هذه كلمة منكرة جاء بها أحد الضعفاء ودخلت في النص. المسألة الثالثة التي تليها، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلاة الجنازة ولكن أفرادا متفرقين، صلوا عليه صلاة الجنازة أفرادا متفرقين، فلم يكن لهم إمام يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يدخلوا أفرادا أفرادا وكل جماعة تصلي فرد فرد، كل إنسان يصلي منفردي، حتى الصبيان والنساء دخلوا عليه وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو على سريره، وهو على سريره صلى الله عليه وسلم. مسألة، دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الليلة من ليلة الأربعاء، والمشهور أنه دفن يوم الأربعاء لا ليلة الأربعاء، والله أعلم، هذا يحتاج أنه يتثبت الإنسان من هذه اللفظة. مسألة، هذا الرجل الذي اسمه أوس بن خولة أو خولي حينما سأل أبا بكر أو سأل علي بن أبي طالب أنه حقنا من رسول الله يعني أن نشارك في دفنه صلى الله عليه وسلم، فأذن له أن ينزل القبر وأن يساعد في إنزال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لحده. وهذا يدل أنهم كانوا يستشعرون أن المشاركة في مثل هذا فيها نوع من الفضل ونوع من المكانة لمن يفعل ذلك، فأراد هذا أن لا يفوته هذا الفضل ولا تفوته هذه المكانة حتى في هذا العمل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة شقران هذا أنه دفن القطيفة التي معه والتي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو فيها نكارة، وهذا يحتاج النظر في الشواهد لها. طيب إذا كان أنت تبغى تدفنها مع رسول الله، ليش أخذتها من رسول الله؟ لماذا أخذتها في الأصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفترض أنك تكون أخذتها لنفسك على الأقل، أنك إذا مت يكون من كفنك هذه القطيفة، لكن أنك تأخذها ثم تقول لا تكون لأحد من بعدك يا رسول الله، فهذا فيه يعني كمان وقفة يحتاج إلى النظر في الشواهد التي تتعلق بهذه الجزئية. وهذه النقطة اللي أنا أتكلم فيها الآن، كلمة على الهامش خارج معاني الحديث، هذه النقطة اللي أنا أتكلم فيها الآن هي أخطر قضية في قضية تقوية الحديث بالشواهد. الشواهد لما تأتي تقوي موضع الشاهد، وقد تتضمن الحديث الذي أنت تأتي بالشواهد له مواضع ليس لها ما يشهد لها، وقد تتضمن الشواهد مواضع ليس لها شاهد. فأنت يعني لابد أن تكون واضح ودقيق في هذه القضية حتى لا تقوي ما لا شاهد له. ملاحظ؟ حتى لا تقوي ما لا شاهد له. زي عندكم هذه القصة، نحتاج إلى النظر في الشواهد بطولها ونتأملها جملة جملة وننظر ما يوافق، فنقول هذه الشواهد تشهد لكذا وتشهد لكذا، وليس هناك شاهد لكذا في هذا الحديث. نعم. ها؟ هو هذا، عشان كده أنا مستنكرها يعني. أنا مستنكر أنه أصلا كيف طلبها، ومستنكر كيف رجع ثاني مرة يدفنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير أبو الزبير قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد؟ قالت فاطمة: وكرب أبتاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة.
كم من اللي بعد؟
قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني حماد بن زيد قال حدثني ثابت عن أنس بن مالك قال: قالت لي فاطمة: يا أنس، كيف سخت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وحدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبريل أنعاه، وأبتاه من ربه ما أدناه. قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبرائيل أنعاه، وأبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد: فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف.
نعم. في زيادة؟ أنت عندك زيادة؟ بس أنت كررت مرتين صح؟ كررت أنت نفسك. أيوه أنت عادة. طيب، هذا الحديث فيه بيان ما كانت عليه السيدة فاطمة رضي الله عنه، خير نساء أمة محمد وأفضل نساء أمة محمد، من حزن شديد على موت والدها صلى الله عليه وسلم، وأنها عانت في ذلك كثير، حتى يذكر بعض أهل العلم أنها ماتت بعد 6 أشهر من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب حزنها عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه صدرت منها بعض كلمات، لكن هذه الكلمات التي صدرت ليس فيها ما ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. فهي تقول رضي الله عنها لا كرب، فهي تقول رضي الله عنها وكرب أبتان، يعني همي وحزني عليك يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة، يعني التقيك إن شاء الله يوم القيامة. لما عائشة رضي الله عنها سألت الرسول عن شيء يوم القيامة فقالت أين أجدك يا رسول الله؟ قال تجديني في هذا، ثم قال عند الصراط، تجديني أيضا عند الصراط. وفي يوم القيامة سيتوافى الناس، يعني يتلاقون ويعرف بعضهم بعض. فإن قلت كيف تقول يقول الموافاة هنا؟ والله عز وجل يقول في القرآن الكريم فيومئذ لا يسأل عن ذنب، إيش الآية؟ لا يسأل حميم حميما، أنه ما حد يعرف أحد. ويوم يفرغ المرء من أمه وأخيه وصاحبته من كل امرئ منهم من شأنه الغني، نقول الجواب ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أن يوم القيامة مقامات وأحوال، وفي مقام لا يسأل حميم حميم، وفي مقام لا، الناس يتعارفون ويسألون عن بعضهم البعض. أما ترون أن الناس يوم القيامة يسألون من يشفع لنا فيفكر ويقولون نذهب إلى أبينا آدم، فآدم يعتذر فيقولون نذهب إلى نوح، فنوح يعتذر فيقولون نذهب إلى إبراهيم، فإبراهيم يعتذر فيقولون نذهب إلى موسى، فموسى يعتذر فيقولون نذهب إلى عيسى، فيعتذر عيسى فيقولون نذهب إلى محمد، فيأتون إليه فيقول أنا لها، ويذهب ويسجد تحت لها. معناته فيه تعارف ويسألون عن بعض أمراض، وفي حركة ويبحثون في وقت يحصل في هذا، وفي وقت لا، يقولون الوقت الذي لا يسأل حميم حميمة، الوقت الذي تطيش فيه الصحف ويعرف كل إنسان محله من الجنة أو من النار، ويخشى على نفسه وعلى حاله. فهنا ما عاد يصير في يعني شيء، ما عاد إلا الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، واضح؟ فإذن يوم القيامة أوقات وأحوال، سيحصل هناك ملاقاة، وسيحصل هناك موافاة، وسيحصل هناك يعني أن يكون هناك جماعات، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل لما يأتي إلى المؤمنين على صورة فيقول ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. قال وماذا بينكم وبينه؟ قالوا بيننا وبينه آية. قال فيكشف الرحمن عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ويتصفح ظهر كل منافق، لا يستطيع أن يسجد، يريد أن يسجد إلى الأمام فينقلب إلى الخلف. فهذا برضو حال من أحوال يوم القيامة. إذن أحوال يوم القيامة تختلف، هناك حال يتعارف فيه الناس، هناك حال يتلاقى فيه الناس، هناك حال ينفر كل إنسان من يعرف ويبتعد عنه، لا يسأل حميم حميما. مسألة حتى كلام السيدة فاطمة رضي الله عنها في توجعها فيه يعني رقة، تقول لأنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني سخت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما ترى في اللحد لا يحث التراب على الميت، والحمد لله في اللحد يحفر كذا حفرة، ثم على جانب الحفرة يشق حفرة يدخل الميت في هذه الحفرة، ثم في الغالب لا يدفنونها إنما يضعون لها غطاء، وفوق الغطاء يأتي حثو التراب، غطاء من الحجر أو نحوه، ثم فوق ذلك يأتي التراب. فالحمد لله ما حثي على الرسول صلى الله عليه وسلم التراب، حتى في الشق لا يحث على الميت التراب، فإنه يوضع غطاء وفوق الغطاء يوضع التراب. حتى العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه نجعلنا لقبورنا وموتانا، إيش يسوي هذا الإذخر؟ لما يضعوا الحجارة الكبيرة يغطوا بها القبر يضعوا عليها الإدخل، ثم فوق الإدخل يأتون بالتراب، وهذا إلى اليوم هذا شغلهم وهذا طريقهم الحمد لله، لكنها توجعا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أنس كيف سخت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وأبتان تتوجع، قالتها توجعا إلى جبريل أنعاه، يعني أنه مات عليه الصلاة والسلام، وأبتا من ربه ما أدناه، وأبتا جنة الفردوس مأواه، وأبتا أجاب ربا دعاه. هذه كانت كلمات السيدة فاطمة توجعا منها، وهي قالت حزنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله ليس في كلامها ما فيه تسخط وعدم رضا عما نزل من نازلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا.
نعم، هذا حديث ممكن الآن حقون علم النفس يجلسوا يتكلموا فيه كلام طويل عريض وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله رضي الله عنه أضاء منها كل شيء، ممكن تفهموا على ظاهره ترى يعني حصل نوع من الضوء، حصل نوع من يعني الضوء والإنارة التي كانت ترى في الأشياء، وممكن تفهموا أنه بسبب فرحهم وبسبب يعني مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أثار في نفوسهم من الغبطة بوجوده صلى الله عليه وسلم بينهم شعروا أنه كل شيء مضيء، زي ما يشعر نحن والأولاد أيام العيد أيام رمضان نحس أنه كل شيء تغير، مع أنه قبل يوم ما هو زي كده لكن اليوم شكله يختلف، يوم العيد يوم رمضان يوم كذا، صح ولا لا؟ في احتمال حالة نفسية واحتمال لا، احتمال فعلا حصل نوع من الضوء يعني الأشياء حسيتها أنها أشرقت، وهذا من تأثير العمل الصالح، من تأثير العمل الصالح ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في القرآن إيش الآية فما بكت عليهم
السماء والأرض وما كانوا منظرين،
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا
منظرين،
هذا يدل أنه الكون من حولك يتأثر بفعلك، إن عملت أعمال صالحة تأثر الكون من حولك بعملك الصالح وحصلت نوع وحصل نوع من التغير، هذا على الظاهر مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا، فإذا يتأثر الكون بك، كون من حولك يتأثر بك، المكان الغرفة اللي فيها عمل صالح والتي فيها يعني ذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى ليست كالغرفة التي فيها تدخين وأغاني وأشياء مخالفة للشرع، تخش هذه الغرفة تشعر براحة، تخش هذه الغرفة تشعر بضيق، تدخل هذه الغرفة تحسها منيرة، تدخل هذه الغرفة تحسها كئيبة وضيقة ومظلمة، ما هو إحساس بل أنت تشوفها زي كده فعلا، وكأي واحد غيرك يدخل راح يشوف نفسه يجيله نفس الإحساس، يجيله نفس الإحساس، مو أنه يعني أنت بس لا أي أحد، فحقيقة المكان يتأثر، العمل الصالح له تأثير على المكان، والعمل الباطل العمل المعاصي تؤثر على المكان تصيبه بكآبة. فالشاهد أنهم قالوا لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، هكذا رأينا. إذن هذا معنى محتمل. المعنى الثاني لا، أنه إحنا بفرحتنا شفنا كل شيء مضيء. وكذا قوله المسألة الثانية، وكذا قوله فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، نفس التقرير السابق، احتمال أظلم بما حصل من موته صلى الله عليه وسلم، فالأرض والسماء والدنيا اشعرت بموته عليه الصلاة والسلام. واحتمال أن هم بحالتهم النفسية شاهدوا الأمور على هذه الصفة. المسألة الثالثة قوله: وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، يعني لم نعد كحالنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. تذكروا الحديث حق حنظلة في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله ما بالنا ونحن عندك في مجلسك كأننا نرى الجنة والنار، فإذا خرجنا من عندك ألهانا الصفق بالأسواق وطلب الأرزاق. فقال: يا حنظلة، لو أنكم بقيتم على حالكم وأنتم عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة. يا رجل، على ذكر المكان الصالح، يذكرون في بعض التراجم أن فلان كان يشاهد نور على بيته، فلما مات ذهب هذا النور، فسألوا قال: كانوا يقوم من الليل يصلي أو يقرأ القرآن، فكانوا الناس يرون مثل هذا النور، فممكن يكون للعمل الصالح أثر. نرجع لهذا، قال: يا حنظلة ساعة وساعة. فهم نفسهم في حياة الرسول إذا خرجوا من مجلسه ينكرون أنفسهم، فما بالك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوضح هذا المعنى أكثر الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا السفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا.
اللي بعدك.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن ابن عون عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا.
نعم، هذا يوضح لكم. كمان في حديث آخر، حديث قال حديث أنس، شوف أقرام عليه عشان يناسب هذه المعاني.
الحديث اللي بعده،
الحديث هنا حديث مصعب عن أم سلمة، صح؟ يلا مشي الحديثين اللي بعده.
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا خالي محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السامي قال حدثني موسى قال حدثني موسى بن عبد الله بن أمية المخزومي قال حدثني المصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان، فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما عن البكاء فجعلا يبكيان معها.
يعني هذه الأحاديث كلها تبين لكم سبب من الأسباب في هذا الشعور الذي أصاب الصحابة رضوان الله عليه: انقطاع الوحي، عدم مشاهدتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، طروء الفتن. شوف كيف مثل الصورة هذه، يقول: نحن عند رسول الله مطمئنين غير خائفين، خاشعين مقبلين، نظرنا لا يجاوز أقدامنا. في زمن عمر أبي بكر نفس الطريقة، نظرنا لا يجاوز موضع سجودنا. في زمن عمر نظرنا لم يجاوز قبلتنا. في زمن عثمان كثرة الفتن، صار الواحد يخشى أن يأتي أحد ويضر به وهو يصلي، صار إذا صلى يطالع يمين وطالع شمال يخشى أن يأتي أحد بسبب الفتن. هذا نوع من التغير الذي أصاب الناس، حتى قال الصحابي رضي الله عنه: فأنكرنا قلوبنا من حين ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور تحصل في الإنسان ينشغل، وتحصل له أشياء وأمور تجعله يختلف حاله عما كان قبل: انقطاع الوحي، حدوث الفتن، عدم مشاهدتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم رضي الله عنهم ما شعروا يشعرون بالأمن الذي كانوا يشعرون به زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أمور وأحوال تؤدي إلى تغير حال الشخص، الإنسان يتغير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني تحدث أمور وتتغير، يتغير قلب الإنسان وحال الإنسان، وبالتالي يتغير واقعه. إذا كان الصحابي يقول: إننا كنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نفعل أمورا كنا نعدها من الكبائر، وأنتم تفعلونها وترون أنها مثل الذباب على وجه أحدكم يقول بها هكذا. الوضع تغير. أبو الدرداء يقف عند باب المسجد يراهم لا يحسنون الصفوف الصلاة فيبكي، ويقول: هذا ما تركنا عليه رسول الله، وهذه هي أنتم لا تحسنون الصفوف فيها، أو كما قال رضي الله عنه. فهذه أمور يعني تدل أن هناك تغير حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت دائما وصية عبد الله بن مسعود وغيره أنه إلزموا الأمر العتيق، عليكم بما كان عليه الأول. هذا ابن مسعود يقول إلزموا الأمر العتيق، هذا ابن مسعود. يعني القضية أنه الإنسان ينظر دائما إلى ما كان عليه الرعيل الأول والصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يفسر لكم معنى حديث أبي قال: فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. إما يعني من جهة الانشغال بالدنيا وأمور الحياة، بدل ما كان أول وجهتنا واحدة كلها النظر إلى اليوم الآخر، أو يعني ما حصل بسبب الفتن، ما حصل بسبب الفتن. نعم. لبعض.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفقة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام.
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. نعم.
قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن مسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق.
شوفوا هذا الحديث يقوي الحديث اللي قبله. وكلمة حي يرزق، كلمة حي يرزق هذه يعني إن أراد بها أي حي حياة برزخية لها أحكامها الخاصة عن الحياة الدنيا، فهو سليم. وإن أراد به حي نرزق يعني حي كحياتنا، فهذا كلام خطأ وباطل، وهو عمدة الذين يتوسلون أو يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه ويسألونه ويأتون بهذه الأمور الشركية. فهذا أمر ينبغي أن تنتبهوا إليه. وأنا ما أدري هذه الكلمة هي من نفس الحديث أو هي من كلام ابن ماجه. عندك كيف؟ من نفس الحديث؟ لا. هذا الحديث ختم به ابن ماجه رحمه الله باب وفاته صلى الله عليه وسلم ودفنه عليه الصلاة والسلام، وهو من المناسبة بمكان، فختم باستحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وأن صلاة أحدنا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، وأنهم يبقون على هيئتهم التي كانوا عليها وصورتهم التي هم عليها حتى يبعثهم الله سبحانه وتعالى، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا معنى ينبغي فهمه على ضوء أنه معنى ذلك أنه حي في قبره، أو أنه في قبره حياة برزخية. لازم تقول أنه الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا، تختلف عن الحياة الدنيا، وأنه صلى الله عليه وسلم يرد على من يصلي عليه ويدعو لمن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني حسن التصنيف والترتيب منه رحمه الله، أقصد الإمام ابن ماجه. فقوله فنبي الله حي يرزق، حطوا عليها خط بالله ونراجعها إن شاء الله، أخبركم عن هذه الكلمة من فين جاية، أخاف أنها مدسوسة على الرواية أو من قالها الله أعلم. بكذا نكون ختمنا أبواب الجنائز من سنن ابن ماجه. وإحنا في فترة كورونا مع الأستاذ عمر أبو مسلم شرحت معه ومسجل الشرح أبواب الصيام إلينا الحديث رقم 1772، إلينا الحديث رقم 1772. بس نبدأ إن شاء الله من الغد من هذا الحديث ونكمل الأبواب المتعلقة بهذا ونختم بها كتاب الصيام، وسن ننتقل بعد ذلك لكتاب الزكاة بإذن الله تعالى. خلاص في أسئلة يا شيخ؟
السلام الله عليكم شيخنا. هذه السائلة من إيطاليا تقول إنها فتاة متحجبة حجابا كاملا يغطي كل الجسم إلا العينين، وتأتي الشرطة أحيانا تسأل لماذا تغطي وجهها وهي فتاة بهذا السن 18، علما بأنه لا يوجد إلا بضعة نساء في مثل حجابها والباقون يظهرون الوجه واليدين، وربما يظنون بي أفكارا إرهابية أو أشياء مثل هذا. والسؤال هل يجوز لي والحال هذه أن أكشف وجهي مع محاولة ستر ما يتيسر لي ستره منه كالجبهة والحاجبين لدفع شرهم، وخشية ألا يبعد عني أخي الصغير 14 عاما لأنه في بيته توجد فتاة لها أفكار غريبة كما يزعمون، وهل علي إثم في هذا علما بأنني لو كنت كسائر المسلمات من لباس العباية وكشف الوجه واليدين لا يكلموني؟ وهل يجوز لي إذا سألوني عن أفكاري وعقيدتي مثل جرائم اللواط أو حرية الأديان أو حرية النساء أو مثل هذه الضلالات التي يعتقدونها أن أقول أشياء تخالف الشريعة مع محاولة التحري الصدق ما أمكن؟ وهل يجوز لي أن أضحك أو أتبسم مع الجنس الآخر من الشرطة لكي لا يشكوا بي اتقاء شرهم، مع العلم أنها لا تستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال يكشف لكم أن حالها ليس حال من يستطيع إظهار الدين. لا تستطيع أن تحتجب الحجاب الشرعي الصحيح، لا تستطيع أن تقوم بتربية أخيها على الطريقة الصحيحة، وإلا تخشى أن يقول عنها لديها أفكار ونأخذ الولد الصغير ونذهب به إلى مكان آخر، وتحتاج إلى أن تذهب بشيء من حيائها ودينها بأن تضحك معهم كذا لكي تماشي. هذه أمور تدل أن هذه المرأة لا تستطيع إظهار دينها. إذن نقول الواجب عليها أن تهاجر من هذه البلد إلى بلد آخر تستطيع فيه إظهار الدين وتحمي نفسها ودينها من الفتنة، هي وأخيها وأخاها ومن وما ذكرته من أنها لا تستطيع الهجرة، هذا يرفع عنها الإثم، لكن يبقى الأمر في ذمتها حينما تستطيع عليها أن تبادر وأن تذهب. وعلى أساس أنها الآن لا تستطيع، فنقول إن كشفت وجهها من غير زينة، من غير زينة، فالأمر إن شاء الله فيه سعة من جهة أن هذا مذهب الجمهور. ولو استعملت ما تستعمله بعض المسلمات هناك، يضعن الكمامة على الوجه، فهذا لعله يجنبها هذه الأمور وهذه المشاكل. ولها أن تستعمل معاريض الكلام في إجابتهم عن هذه الأسئلة المزعجة عن المثلية وعن اللواط وعن غيرها من الأشياء، فتستعمل معارض الكلام، مثل ما صنع الإمام الشافعي رحمه الله لما أتوه يسألونه عن خلق القرآن، يمتحنوه يسألونه عن خلق القرآن، فقال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كل هذه مخلوقة. راحوا، هو يقصد إيش اللي مخلوق؟ الصابعة. لكن معارض الكلام إيش يسوي؟ ما يقدر يسوي إلا كده عشان يسلم بفتنتهم ومن أذاهم. فإن استعملت معارض الكلام ونحوها للنجاة منهم فتفعل، وربي إن شاء الله يعينها ويسلمها إن شاء الله. لكن ترى هذا الواقع يدل على أنهم لا يستطيعون إظهار دينهم، وأنهم لا يأمنون على أنفسهم الفتنة ولا على ذويهم، وأن السيطرة لمن؟ لأهل الكفر، لأنها تقول إذا لم أقل كذا سيأخذون أخي، ويقولون أنه أن معه في بيته امرأة تحمل أفكارا إرهابية خطيرة. فهذا الأمر مهم خطير لابد أن تنتبهوا له. سبحان الله، آخر سؤال في الدرس اللي راح عن هذه عن هذا الموضوع، وهذا أول سؤال، هذا باين الشيخ أسامة قاصدها. إلا بعده.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة طعن جديد في بعض العلماء، الذين يدافعون عن أوطانهم وبلدانهم ويسمونهم وطنيين، فهل هذا الفعل يعد مما يذم عليه الشخص في ظل ما تتعرض له بعض البلدان الإسلامية وخصوصا المملكة العربية السعودية من هجمات شرسة؟
حب الوطن وحب البلد اللي أنت تسكن فيه، وهي إن شاء الله بلد إسلامي، بل حتى لو كانت بلد كفر، حبها في الجملة لأنها مسقط رأسك، هذا لا حرج فيه. بل الرسول حب طبيعي جبلي، بل الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش أخرجته من مكة وتسببت في هجرته، وقف على جبل في مكة وقال: إنك لأحب البلاد إلى الله، وإنك لأحب البلاد إليه، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرج. شوف، وهم يخرجوه وهم يؤذوه برضو، ولم ينكر على الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجر إلى المدينة تشوقهم إلى مكة وإظهارهم حبهم لمكة، وأنهم يريدون أن يكونوا أبو بكر وبلال وفلان، حتى أنهم أصابتهم حمى بسبب هذا التغير، تغير البلاد والأرض وكذا، واشتاقوا إلى مكة. لم ينكر عليهم ذلك، وإنما قال: اللهم أبدلهم بحب مكة حب المدينة، وخلاص انتهى الموضوع عند هذا. فحب الوطن وحب البلاد هذا أمر جبلي فطري لا ينكره الدين، فمن ادعى أن هذا يخالف الدين فاعلم أنه حزبي، مثل ذاك السيد قطب الذي يقول: وما الأرض إلا حفنة من تراب عفن، كذا يقول. وذاك اللي كتب حصوننا مهددة من الداخل يقول: الوطنية وثنية، هذا كلام زور، هذا كلام باطل. المسلم حتى يقوم، باقي وقت، المسلم حتى يقوم بمسؤوليته لابد أن يراعي هذه الأمور الثلاثة: حبه لوطنه وسمعه وطاعته لولاة أمره ومراعاة جماعة المسلمين. هذه الثلاثة الأمور يقوم عليها يعني في أمره وفي حياته. ولذلك في حديث حذيفة لما ذكر الفتن قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإيش لزوم جماعة المسلمين وإمامهم إلا بالأرض وبالوطن؟ إذن حب الوطن والانتماء إلى ولي الأمر والانتماء إلى الدولة والدفاع عنها هذا أمر مقرر شرعا بما لا يخالف شرع الله. فوطنيتك بما لا يخالف شرع الله، بمعنى أنك لا تقدم حب الوطن على طاعة الله وطاعة الرسول، ولا تجعل الطاعة للوطن والطاعة لولي الأمر مقدمة على السمع والطاعة لأمر الله ولشرع الله، ولا تجعل أهلك ووطنك مقدمين على طاعة الله. لكن إذا كان هذا يمشي مع طاعة الله فهذا مؤكد، ولا ما هو مؤكد؟ هذا مؤكد. وكل بلاد الدنيا ليست فيها الخصيصة التي لنا هنا في المملكة العربية السعودية، فنحن في المملكة العربية السعودية ربنا خصنا بوجود مكة والمدينة، هذان البلدان الذين يعرز إليهم الإيمان كما تعرز الحية إلى جحرها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا واحد. خصنا الله عز وجل في هذه البلاد بحكومة رشيدة مقيمة لشرع الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، يقول لم يأتي خلال 1000 عام دولة أقامت الإسلام كما أقامته هذه الحكومة الرشيدة السنية، المملكة العربية السعودية. لا يوجد، يقول ابن عثيمين، لا أعرف اليوم دولة تقيم شرع الله كما تقيمه هذه البلاد. ما يوجد. دير محل ما تدير، صح في بلاد إسلامية لكن يوجد فيها إقامة لشرع الله ومساجد وأمر معروف ونهي عن المنكر وإحياء شعائر الدين، لا يوجد كما في هذه الدولة. التوحيد قائم في هذه الدولة في كل مكان، في كل مكان تذهب الحمد لله شعار التوحيد. لا يوجد داخل المملكة العربية السعودية أي مسجد فيها ضريح، لا يوجد أي مقبرة فيها ضريح يعبد من دون الله، لا يوجد في المملكة العربية السعودية أي طائفة صوفية تقيم شعائرها الصوفية داخل المسجد، وأنا أقصد شعائر التصوف التي هي الرقص والطبل والدف ونحو ذلك، لا يوجد، لا يوجد. والحمد لله الآن الحكومة تسعى إلى إزالة كل مظهر من مظاهر الحزبية وبالذات الإخوان والسروري، تزيل هذه المظاهر بإذن الله تعالى. فهذا هذه ميزات خص الله بها هذه البلد. فالقيام بالمسؤولية الوطنية تجاه الدفاع عن هذه البلاد وعن ولاة أمرها وعن الشعب السعودي فيها، لا شك أن هذه مسؤولية عظيمة وهذا فضل عظيم وهذا واجب يقوم به الإنسان حتى امتثالا لطاعة ولاة الأمر. فإن في الدستور، دستور المملكة العربية السعودية، أن على كل مواطن في المملكة العربية السعودية الدفاع عن دينه وعن وطنه وعن مليكه وعن الشعب. أنت لازم تدافع، ما تسكت. ولما الملك عبد الله الله يرحمه خادم الحرمين الشريفين تكلم بكلمة، قال الآن يجب على كل طالب علم وعلى كل عالم وعلى الدفاع عن المملكة، لأننا الآن نتعرض لحملة شديدة وهجمة شديدة تشوه الصور. خذوا مثال قضية غزة. هذه القضية قضية غزة، دولة فلسطين في الضفة الغربية، دولة فلسطين في الضفة الغربية رواتبها شهريا من فين تجي؟ من السعودية. إمدادات طوال العام ودعم حتى أحصي بالمليارات من حين ما قامت القضية إلى اليوم. طيب غزة، حكومة حماس اللي قامت في غزة هذه حكومة خرجت عن العهد والميثاق اللي وقعته الضفة الغربية ومنظمة فتح المعترف بها دوليا في أوسلو. حاولت المملكة العربية السعودية أن تصلح بين حماس وبين منظمة فتح، جاءتهم هنا، جابتهم هنا في مكة في الحرم واتفقوا وأصلحوا، راحوا هناك جلسوا مدة رجعوا تاني مرة فضوا. فيعتبر أهل حماس على هذا النظرة إيش؟ خوارج ناقضين للعهد. طيب تعالوا، لما جاء الصحابي، لما وقع الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، من الصحابي الذي هرب من مكة وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بصير جاء إلى الرسول في المدينة، فقال الرسول أنا ما أقدر راح أسلمك لمكة، فأرسلت قريش من استلم أبو بصير. لما مشى أبو بصير معهم استل سيف من أحدهم وقتلهم وهرب إلى سيف البحر، وصار كل واحد يهرب من مكة ما يروح للرسول، يروح إلى أبي بصير. سوى أبو بصير قوة، صار يقطع قوافل قريش ويؤذي قريش، فأرسلت قريش إلى الرسول خذه تحت عهدك ومنعه حتى لا يجينا، أدخله الرسول تحت عهدكم. أبو بصير هذا اللي نقض العهد وخرج، هل أعانه الرسول؟ سلم لقريش وقال كلمة عجيبة، قال عن أبي بصير: وإلى أمه مسعر حرب لو أنه وجد من يعينه، لكن لا هو أعانه ولا الصحابة أعانوه ولا أمر أحد منهم أن يشد لكم. هذا أن من خرج على العهد والميثاق يعان ولا ما يعان؟ طيب هذه حماس هي اللي بتقول الأنفاق لنا نحن المقاتلين، أما هؤلاء المستضعفين وكذا هم مسؤولية هيئة الأمم المتحدة. يا جماعة أنتوا عندكم بصر ولا ما عندكم بصر؟ هذه السعودية اللي بتساعدكم، هذه السعودية اللي بتعينكم، هذه السعودية اللي بتعمل لكم عمل مستمر كل شهر، وهذول خرجوا عن العهد والميثاق، أنتم تروا. وهذول إيش سووا كمان؟ هذول يحتفلوا بقاسم سليماني ومعلقين صورته ويقولون هو شهيد القدس، ويحتفلوا بفلان ومعلقين صورته ويقولون أنه، علما بأن هذا وهذا والثالث اللي جابوه ما نقدموا لفلسطين ولا شيء، بل يأتوا في غزة وبعض الأماكن في فلسطين بصورة خادم الحرمين الشريفين وصورة ولي العهد ويطعونها بأقدام. قدكم شفتوا انحراف في التفكير بهذه الصورة؟ يعني احنا سمعنا في الأمثال اتقي شر من أحسنت إليه، هذا مو بس شر، أنت بدري ايش 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 أسميه، ما أعرف ايش أسميه. الانفصام مرة يكون طيب مرة يكون بطال، هذا مرة بطال الدكتور جايكل ومستر هين، هذا ما في فايدة. الصورة ما أدري كيف مقلوبة، ومع ذلك السعودية قائمة بواجبها تجاه المستضعفين وتجاه القضية، ولم تترك القضية إلى اليوم. وزير الخارجية مع وزراء دول أخرى يسافر بالطائرة من دولة إلى دولة يحشد من أجل أهل غزة ومن أجل فلسطين. وانتبهوا النقطة أنا ذكرتها مرة، أنه الآن ترى بيصير انحراف في المشكلة. مشكلتنا إيش؟ القدس ولا مشكلتنا غزة؟ القدس. الآن صار انحراف، فين صار تفكير الناس؟ الغيرة على إيه؟ مو على القدس. فانتبهوا، ترى هذه أشياء خطيرة هم بعيدين نظر فيها. يطلع السنوار هذا، يحيى السنوار، ما أدري يحيى السيوار، ما أدري يحيى، إيش يقول؟ يقول لسه إحنا ما وريناكم اللي عندنا. إيش اللي عندهم؟ الآن نص غزة راح وتدمرت، صح؟ يبقى النص الثاني راح نسلمه لكم زي ما سلمناكم النص الأول بحركات كده بلا تفكير وبلا كذا، عشان الثاني يروح. الآن إيش النتيجة؟ إيش المآل؟ أنا أبغى تدري ليش يصروا دائما أنه يقولوا إحنا انتصرنا، لأنه معادين نفسهم الطائفة الظاهرة المنصورة، فهم دائما يقولوا انتصرنا، حتى في الهزيمة يقولوا يعني بيقولوا إحنا الطائفة المنصورة. كذابين، ما هم الطائفة المنصورة، ليس هم الطائفة المنصورة، ولا في حديث نص على أن الطائفة المنصورة تكون جهة المقدس، وكل الأحاديث التي وردت بهذه الصيغة ضعيفة. بل إن أهل العلم لما فسروا الطائفة المنصورة فسروهم بأهل العلم وأهل الحديث، ما فسروهم بأنهم يقاتلون، وقالوا إنما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم يقاتلون حتى يأتي أمر الله، قال ذكر القتال لأنه هذا أظهر أمر يكون عليه أهل الإسلام. وإلا معلوم أن الطائفة المنصورة لا تستطيع في كل وقت أن تقاتل، ولذلك لما تكلموا عن هذا الحديث مثل ابن تيمية وغيره قال يكون قتالهم بالسيف والسنان في حال القوة، ويكون قتالهم بالحجة والبران في حال الضعف. فهذه أمور لابد من الانتباه لها في هذا الموضوع. فبلادنا المملكة العربية السعودية هناك من يهاجمها ليل نهار، ويطعن فيها ويطعن في ولاة أمرها، ويصور تحركاتها وجهودها على غير الوجه الصحيح. ولذلك ينبغي أن يكون كل سعودي، بل ينبغي أن يكون كل مسلم إذا كان صادق أن يقف مع هذه البلاد، فإن الوقوف مع هذه البلاد هو وقوف مع التوحيد وأهلي، والوقوف ضد هذه البلاد هو وقوف ضد التوحيد وضد أهلي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب الجنائز من سنن ابن ماجة، وكنا قد انتهينا إلى آخر باب في هذا المجموع أبواب الجنائز، باب ذكر وفاته صلى الله ودفنه صلى الله عليه وسلم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأتي ابنة خالدة بالعوالي، فجعلوا يقولون: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه فقبل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ.
نعم، نتكلم على أحاديث الباب حديث لأنه الأحاديث طويلة وكثيرة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم فيه مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنها: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي فجعلوا يقولون إلى آخره، أقول ذكرت هذا من باب ذكر ما تظنه رضي الله عنها سببا فيما وقع فيه الناس من الدهشة عند وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت، فكأنها تقول سبب وقوعهم فهذا أن أبا بكر وغيره لم يكن حاضرا في ذلك الوقت، لو كان حاضرا لكان له موقف يمنع الناس بإذن الله تعالى من هذا الأمر. وهذا ما حصل حينما رجع أبو بكر رضي الله عنه وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده على أنه قد مات فتكلم في الناس. مسألة فيه بيان ما كان عليه وقع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم اندهشوا ووقعوا في دهشة عظيمة، ولا يمنع أن يقع الرجل الصالح المشهود له بالعلم وبالمكانة في نوع من الدهشة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اندهش مثل هذه الدهشة، لكن ما قدر يدخل إلى بيت عائشة رضي الله عنها لينظر حال الرسول، إنما قدر من؟ أبو بكر. المسألة الثانية قولها رضي الله عنها: فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الذي أرادته السيدة عائشة رضي الله عنها بما قدمته من كلام، أنه لم يكن أحد يستطيع أن يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر لأنه والدها والرسول عندها، فأبو بكر هو الذي تمكن من الدخول والنظر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم وكشف أنه قد مات صلى الله عليه وسلم. مسألة فيه أن الميت يجوز تقبيله، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل ما بين عينيه صلى الله عليه وسلم ويعني نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكشف عن الغطاء الذي كان مغطى به، وفيه أن الميت يغطى وإلا ما كشف أبو بكر الصديق شيئا وإنما الميت يغطى. مسألة في قول أبي بكر الصديق: والله أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين، يعني أنك تموت ثم ترجع تحيا ثم ترجع تموت مرة ثانية، هذا فيه نوع من يعني التعب، والموت كما سمعتم في الأحاديث الماضية في الدرس السابق له سكرات، وسكراته تعب، فالرسول أكرم من أن يميته الله مرتين فيتعب مرتين صلى الله عليه وسلم. مسألة، قالت عمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. أقول هذه دهشة أصابت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أخبر عن هذه الدهشة في آخر الحديث، فقالت لما سمع الآية التي تلاها أبو بكر الصديق قال: والله لكأني لم أسمعها إلا يوم، معناته أصيب بدهشة. وهذا فيه أن الرجل العظيم الكبير الذكي العالم قد تقع منه دهشة مثل ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرسول يقول: لم أرى عبقريا في الإسلام يفري فريه، يعني يصنع مثل ما صنع عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب إذا مشى من طريق سلك الشيطان طريقا غيره، ومع ذلك لعظم الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه وفي نفسه، وليس بأعظم من أبي بكر، لا شك أن أبي بكر الصديق أعظم، لكن نقول أصابته دهشة في حادث وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما قال. فقد يقع للكبير دهشة مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسألة، قالت رضي الله عنها: فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. أقول هذا فيه كيف أهل الحل والعقد يملكون أنفسهم وتثبت نفوسهم أمام مثل هذه النوازل. صعد أبو بكر على المنبر وخطب في الناس وقال الكلمة الفصل: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا آية تشعر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فأنا بشر مثلكم، يعتريني ما يعتريكم، أنتم تموتون أنا مثلكم أموت، أنتم تمرضون أنا مثلكم أمرض. لذلك الآية هنا تقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه حقيقة ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بها الناس، أن نحن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعبده سبحانه وتعالى وحده دون سواه، فعبادتنا وديننا لله، ما محمد إلا رسول يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما يريد الله عز وجل إبلاغه للناس، رسول. إذا مات فهذا حال البشر، فالواجب علينا أن نلزم شرع الله وأن نلزم دين الله وأن نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا ننقلب على أعقابنا، وأن لا ننقلب على أعقابنا. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلكأني لم أسمع الآية إلا يومئذ، يعطيكم مقدار الدهشة التي أصابت عمر بن الخطاب. بل قال قائل وظنه أيضا عمر: إنما ذهب إلى ميقات ربي كما ذهب موسى إلى ميقات ربي. وهذه كلمة كمان يعني تفيدكم عمق الدهشة التي أصابت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتفيدكم قوة إيمان وثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه أمور ترجع إلى اليقين، بقدر ما يكون لدى الإنسان من اليقين بقدر ما يكون لديه من الثبات والصبر عند نوازل الدنيا. الدعاء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرره في كل مجلس، إيش يقول السيد الرسول فيه؟ اللي احنا نكرره في كل خطبة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب. شوف، من اليقين مصائب الدنيا، فمعناته أن مصائب الدنيا سبيل تجاوزها، وسبيل عدم تأثيرها عليك ما يكون لديك من الإيمان واليقين، ما يكون لديك من الإيمان واليقين. ولذلك وجعلناهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين يهون على الإنسان كل مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم نعم. اللي هو الدعاء الذي في أوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتنا ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا. ومن اليقين ما قال الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكاد يجلس معنا مجلس إلا ويدعو بهذه الدعوات، إلا ويدعو بهذه الدعوات. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولذلك إن جزعت من أمور الدنيا فاعلم أن في إيمانك إيش خلل أو شيء معين. طبعا قد تقول يا شيخ أبو عمر بن الخطاب، أقول لك عظم المصيبة والدهشة التي أصابتهم أوصلتهم إلى هذا، لكن ما برح وأن عاد رضي الله عنه. الحديث الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أنبانا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فبعثوا إليهما رسولين وقالوا: اللهم خر لرسولك. فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون: يدفن في مسجده، وقال قائلون: يدفن مع أصحابه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال: فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له، ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء، ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي: منزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا. فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الثاني فيه مسائل. المسألة الأولى تقدمت معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يدفنوه اختلفوا، هل يدفنوه في شق أو يدفنوه في لحد. هذه الرواية صرحت بأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة، وأن الذي كان يحفر شقا هو أبو عبيدة عامر بن الجراح وهو من مكة، وأنهم وجدوا طلحة ولم أبو طلحة ولم يجدوا أبا عبيدة، فاختار الله عز وجل له أن يلحد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هذه الطريقة جعلها ابن تيمية قاعدة، وهي أن كل ما اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فهو الخير وهو الأفضل، كل ما اختاره الله عز وجل لنبيه فهو الخير وهو الأفضل، وأن الله لا يختار لنبيه ما فيه نقص أو عيب. المسألة الثالثة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم قبل ذلك أن الأنبياء يدفنون حيث ما مات وأن قبورهم حيث ما يموت، فأخبروا بذلك وكان الأمر على هذا، فدفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، في بيت عائشة رضي الله عنها. مسألة قوله في هذه الرواية فقال بعضهم يدفن في مسجده، أنا أظن هذه اللفظة منكر، ما هي صحيح، هذه اللفظة منكر، حتى المحقق لم يذكر لها شاهد، إذ يبعد أن الصحابة رضوان الله عليهم وقد علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا إلى القبور ولا يصلوا على القبور أن يقترحوا أن يدفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة منكرة، حتى أن المحقق لم يذكر لها شاهد، حتى أن المحقق لم يذكر لها شاهد. كيف هم يعلمون أن الرسول كما في حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليه، ويقول لعن الله أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف يأتي هذا الاقتراح؟ هذه الكلمة كأنها دخيلة على الحديث، ويبعد أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ينبغي الصلاة إلى القبور ولا على القبور ولا أن يكون في ولا أن يتخذ المساجد قبورا أن يقترحوا أن يكون قبره في المسجد، يبعد ذلك. حتى المحقق لما ذكر في التخريج شواهد لم يذكر شاهد لهذه اللفظة، ويقول وهذا الإسناد ضعيف والحديث صحيح باعتبار شواهده، لكن هذه اللفظة ليس لها شاهد، ليس لها شاهد، فهي لفظة في نفسي أنها منكرة وبعيدة عن مكانة الصحابة رضوان الله عليهم الذين رباهم الرسول وعلمهم الرسول على أنه ما ينبغي للمسلم أن يتخذ القبر مسجدا، حتى أنه في آخر كلامه في مرضه الذي مات فيه قال لعن الله أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل عيدا ولا وثنا يعبد من، صح ولا لا؟ فيبعد أن يكون هذا اقتراح من الصحابة، إنما هذه كلمة منكرة جاء بها أحد الضعفاء ودخلت في النص. المسألة الثالثة التي تليها فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلاة الجنازة ولكن أفرادا متفرقين، صلوا عليه صلاة الجنازة أفرادا متفرقين، فلم يكن لهم إمام يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يدخلوا أفرادا أفرادا وكل جماعة تصلي فرد فرد، كل إنسان يصلي منفرده، حتى الصبيان والنساء دخلوا عليه وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو على سريره صلى الله عليه وسلم. مسألة دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الليلة من ليلة الأربعاء، والمشهور أنه دفن يوم الأربعاء لا ليلة الأربعاء، والله أعلم، هذا يحتاج أنه يتثبت الإنسان من هذه اللفظة. مسألة هذا الرجل الذي اسمه أوس بن خولة أو خولي، حينما سأل أبا بكر أو سأل علي بن أبي طالب أنه حقنا من رسول الله، يعني أن نشارك في دفنه صلى الله عليه وسلم، فأذن له أن ينزل القبر وأن يساعد في إنزال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لحده، وهذا يدل أنهم كانوا يستشعرون أن المشاركة في مثل هذا فيها نوع من الفضل ونوع من المكانة لمن يفعل ذلك، فأراد هذا أن لا يفوته هذا الفضل وأن لا تفوته هذه المكانة حتى في هذا العمل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة شقران هذا أنه دفن القطيفة التي معه والتي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو فيها نكارة، وهذا يحتاج النظر في الشواهد لها. طيب إذا كان أنت تبغى تدفنها مع رسول الله، ليش أخذتها من رسول الله؟ لماذا أخذتها في الأصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفترض أنك تكون أخذتها لنفسك على الأقل، أنك إذا مت يكون من كفنك هذه القطيفة، لكن أنك تأخذ ثم تقول لا تكن لأحد من بعدك يا رسول الله، فهذا فيه يعني كمان وقفة يحتاج إلى النظر في الشواهد التي تتعلق بهذه الجزئية. وهذه النقطة اللي أنا أتكلم فيها الآن، كلمة على الهامش خارج معاني الحديث، هذه النقطة اللي أنا أتكلم فيها الآن هي أخطر قضية في قضية تقوية الحديث بالشواهد. الشواهد لما تأتي تقوي موضع الشاهد، وقد تتضمن الحديث الذي أنت تأتي بالشواهد له مواضع ليس لها ما يشهد لها، وقد تتضمن الشواهد مواضع ليس لها شاهد. فأنت يعني لابد أن تكون واضح ودقيق في هذه القضية حتى لا تقوي ما لا شاهد له. ملاحظ؟ حتى لا تقوي ما لا شاهد له. زي عندكم هذه القصة، نحتاج إلى النظر في الشواهد بطولها ونتأملها جملة جملة وننظر ما يوافق، فنقول هذه الشواهد تشهد لكذا وتشهد لكذا، وليس هناك شاهد لكذا في هذا الحديث. نعم. ها؟ هو هذا، عشان كذا أنا مستنكرها يعني. أنا مستنكر أن أصلا كيف طلبها، ومستنكر كيف رجع ثاني مرة ادفنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير أبو الزبير قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرب أبتاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة.
كمل اللي بعد.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني حماد بن زيد قال حدثني ثابت عن أنس بن مالك قال: قالت لي فاطمة: يا أنس، كيف سخت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وحدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبتاه إلى جبريل أنعاه، وأبتاه من ربه ما أدناه. قالت: حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبتاه إلى جبرائيل أنعاه، وأبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد: فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف.
نعم. في زيادة أنت؟ ما أنت عندك زيادة؟ بس أنت كررت مرتين صح؟ كررت أنت نفسك. أيوة أنت عارف. طيب، هذا الحديث فيه بيان ما كانت عليه السيدة فاطمة رضي الله عنه، خير نساء أمة محمد وأفضل نساء أمة محمد، من حزن شديد على موت والدها صلى الله عليه وسلم، وأنها عانت في ذلك كثير، حتى يذكر بعض أهل العلم أنها ماتت بعد 6 أشهر من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب حزنها عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه صدرت منها بعض كلمات، لكن هذه الكلمات التي صدرت ليس فيها ما ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. فهي تقول رضي الله عنها: لا كرب، فهي تقول رضي الله عنها: وكرب أبتاه، يعني همي وحزني عليك يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة، يعني التقيك إن شاء الله يوم القيامة. لما عائشة رضي الله عنها سألت الرسول عن شيء يوم القيامة، فقالت: أين أجدك يا رسول الله؟ قال: تجديني في هذا، ثم قال: عند الصراط، تجديني أيضا عند الصراط. وفي يوم القيامة سيتوافى الناس، يعني يتلاقون ويعرف بعضهم بعض. فإن قلت كيف تقول يقول الموافاة هنا، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فيومئذ لا يسأل عن ذنب، إيش الآية؟ لا يسأل حميم حميما، أنه ما حد يعرف أحد. ويوم يفر المرء من أمه وأخيه وصاحبته من كل امرئ منهم من شان أغني. نقول الجواب ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أن يوم القيامة مقامات وأحوال، ففي مقام لا يسأل حميم حميم، وفي مقام لا، الناس يتعارفون ويسألون عن بعضهم البعض. أما ترون أن الناس يوم القيامة يسألون من يشفع لنا فيفكر ويقولون نذهب إلى أبينا آدم، فآدم يعتذر فيقولون نذهب إلى نوح، فنوح يعتذر فيقولون نذهب إلى إبراهيم، فإبراهيم يعتذر فيقولون نذهب إلى موسى، فموسى يعتذر فيقولون نذهب إلى عيسى، فيعتذر عيسى فيقولون نذهب إلى محمد، فيأتون إليه فيقول أنا لها، ويذهب ويسجد تحت لها. معناته في تعارف ويسألون عن بعضهم البعض، وفي حركة ويبحثون، في وقت يحصل فيه هذا وفي وقت لا. يقولون الوقت الذي لا يسأل حميم حميمة، الوقت الذي تطيش فيه الصحف ويعرف كل إنسان محله من الجنة أو من النار، ويخشى على نفسه وعلى حاله، فهنا ما عاد يصير فيه يعني شيء، ما عاد إلا الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. واضح؟ فإذن يوم القيامة أوقات وأحوال، سيحصل هناك ملاقاة وسيحصل هناك موافاة وسيحصل هناك يعني أن يكون هناك جماعات، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل لما يأتي إلى المؤمنين على صورة فيقول ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. قال وماذا بينكم وبينه؟ قالوا بيننا وبينه آية. قال فيكشف الرحمن عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ويتصفح ظهر كل منافق، لا يستطيع أن يسجد، يريد أن يسجد إلى الأمام فينقلب إلى الخلف. فهذا برضو حال من أحوال يوم القيامة. إذن أحوال يوم القيامة تختلف، هناك حال يتعارف فيه الناس، هناك حال يتلاقى فيه الناس، هناك حال ينفر كل إنسان من يعرف ويبتعد عنه، لا يسأل حميم حميما. مسألة حتى كلام السيدة فاطمة رضي الله عنها في توجعها فيه يعني رقة، تقول لأنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني سخت أنفسكم أن تحث التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما ترى في اللحد لا يحث التراب على الميت، والحمد لله في اللحد يحفر كذا حفرة ثم على جانب الحفرة يشق حفرة يدخل الميت في هذه الحفرة، ثم في الغالب لا يدفنونها إنما يضعون لها غطاء، وفوق الغطاء يأتي حثو التراب، غطاء من الحجر أو نحوه، ثم فوق ذلك يأتي التراب. فالحمد لله ما حثي على الرسول صلى الله عليه وسلم التراب، حتى في الشق لا يحثى على الميت التراب، فإنه يوضع غطاء وفوق الغطاء يوضع التراب. حتى العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه نجعلنا لقبورنا وموتانا. إيش يسوب هذا الإذخر؟ لما يضعوا الحجارة الكبيرة يغطوا بها القبر يضعوا عليها الإذخر، ثم فوق الإذخر يأتون بالتراب، وهذا إلى اليوم هذا شغلهم وهذا طريقهم الحمد لله، لكنها توجعا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا أنس كيف سخت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت وأبتا تتوجع، قالتها توجعا إلى جبريل أنعاه، يعني أنه مات عليه الصلاة والسلام، وأبتا من ربه ما أدناه، وأبتا جنة الفردوس مأواه، وأبتا أجاب ربا دعاه. هذه كانت كلمات السيدة فاطمة توجعا منها، وهي قالت حزنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله ليس في كلامها ما فيه تسخط وعدم رضا عما نزل من نازلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا.
نعم، هذا حديث ممكن الآن حقون علم النفس يجلسوا يتكلموا فيه كلام طويل عريض، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله رضي الله عنه أضاء منها كل شيء، ممكن تفهموا على ظاهره ترى يعني حصل نوع من الضوء، حصل نوع من يعني الضوء والإنارة التي كانت ترى في الأشياء، وممكن تفهموا أنه بسبب فرحهم وبسبب يعني مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أثار في نفوسهم من الغبطة بوجوده صلى الله عليه وسلم بينهم، شعروا أنه كل شيء مضيء، زي ما يشعر نحن والأولاد أيام العيد أيام رمضان نحس أنه كل شيء تغير، مع أنه قبل يوم ما هو زي كده لكن اليوم شكله يختلف، يوم العيد يوم رمضان يوم كذا، صح ولا لا؟ في احتمال حالة نفسية واحتمال لا، احتمال فعلا حصل نوع من الضوء، يعني الأشياء حسيتها أنها أشرقت، وهذا من تأثير العمل الصالح، من تأثير العمل الصالح ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في القرآن إيش الآية؟ فما بكت عليهم
السماء والأرض وما كانوا منظرين،
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا
منظرين،
هذا يدل أنه الكون من حولك يتأثر بفعلك، إن عملت أعمال صالحة تأثر الكون من حولك بعملك الصالح، وحصلت نوع وحصل نوع من التغير، هذا على الظاهر، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. فإذا يتأثر الكون بك، كون من حولك يتأثر بك، المكان الغرفة اللي فيها عمل صالح والتي فيها يعني ذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى ليست كالغرفة التي فيها تدخين وأغاني وأشياء مخالفة للشرع، تخش هذه الغرفة تشعر براحة، تخش هذه الغرفة تشعر بضيق، تدخل هذه الغرفة تحسها منيرة، تدخل هذه الغرفة تحسها كئيبة وضيقة ومظلمة، ما هو إحساس بل أنت تشوفها زي كده فعلا، وكأي واحد غيرك يدخل راح يشوف نفسه يجيله نفس الإحساس، يجيله نفس الإحساس، مو أنه يعني أنت بس لا أي أحد، فحقيقة المكان يتأثر، العمل الصالح له تأثير على المكان، والعمل الباطل عمل المعاصي تؤثر على المكان تصيبه بكآبة. فالشاهد أنهم قالوا لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، هكذا رأينا. إذن هذا معنى محتمل. المعنى الثاني لا، أنه إحنا بفرحتنا شفنا كل شيء مضيء. وكذا قوله، المسألة الثانية، وكذا قوله فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، نفس التقرير السابق، احتمال أظلم بما حصل من موته صلى الله عليه وسلم، فالأرض والسماء والدنيا اقشعرت بموته عليه الصلاة والسلام، واحتمال أنهم بحالتهم النفسية شاهدوا الأمور على هذه الصفة. يرحمك الله. المسألة الثالثة قوله وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، يعني لم نعد كحالنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. تذكروا الحديث حق حنظلة في صحيح مسلم، قال يا رسول الله ما بالنا ونحن عندك في مجلسك كأننا نرى الجنة والنار، فإذا خرجنا من عندك ألهانا الصفق بالأسواق وطلب الأرزاق. فقال يا حنظلة لو أنكم بقيتم على حالكم وأنتم عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة. يا رجل، على ذكر المكان الصالح يذكرون في بعض التراجم أن فلان كان يشاهد نور على بيته، فلما مات ذهب هذا النور، فسألوا قال كانوا يقوم من الليل يصلي أو يقرأ القرآن فكانوا الناس يرون مثل هذا النور، فممكن يكون للعمل الصالح أثر. نرجع لهذا، قال يا حنظلة ساعة وساعة. فهم نفسهم في حياة الرسول إذا خرجوا من مجلسه ينكرون أنفسهم، فما بالك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوضح هذا المعنى أكثر الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا.
اللي بعدك.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن ابن عون عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا.
نعم، هذا يوضح لكم كمان في حديث آخر، حديث قال حديث أنس، شوف أقرأ عليه عشان يناسب هذه المعاني.
الحديث اللي بعده
الحديث هنا حديث مصعب عن أم سلمة، صح؟ يلا مشي مشي الحديثين اللي بعده.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا خالي محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السامي قال حدثني موسى قال حدثني موسى بن عبد الله بن أمية المخزومي قال حدثني مصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان، فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أمي أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما عن البكاء فجعلا يبكيان معها.
يعني هذه الأحاديث كلها تبين لكم سبب من الأسباب في هذا الشعور الذي أصاب الصحابة رضوان الله عليه، انقطاع الوحي، عدم مشاهدتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، طروء الفتن. شوف كيف مثل الصورة هذه، يقول: نحن عند رسول الله مطمئنين غير خائفين خاشعين مقبلين، نظرنا لا يجاوز أقدامنا. في زمن عمر أبي بكر نفس الطريقة، نظرنا لا يجاوز موضع سجودنا. في زمن عمر نظرنا لم يجاوز قبلتنا. في زمن عثمان كثرة الفتن، صار الواحد يخشى أن يأتي أحد ويضر به وهو يصلي، صار إذا صلى يطالع يمين وطالع شمال يخشى أن يأتي أحد بسبب الفتن. هذا نوع من التغير الذي أصاب الناس، حتى قال الصحابي رضي الله عنه: فأنكرنا قلوبنا من حين ما دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور تحصل في الإنسان، ينشغل وتحصل له أشياء وأمور تجعله يختلف حاله عما كان قبل: انقطاع الوحي، حدوث الفتن، عدم مشاهدتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم رضي الله عنهم ما صاروا يشعرون بالأمن الذي كانوا يشعرون به زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أمور وأحوال تؤدي إلى تغير حال الشخص، الإنسان يتغير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني تحدث أمور وتتغير، يتغير قلب الإنسان وحال الإنسان، وبالتالي يتغير واقعه. إذا كان الصحابي يقول: إننا كنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نفعل أمورا كنا نعدها من الكبائر، وأنتم تفعلونها وترون أنها مثل الذباب على وجه أحدكم يقول بها هكذا، الوضع تغير. أبو الدرداء ويقف عند باب المسجد يراهم لا يحسنون الصفوف الصلاة فيبكي ويقول هذا ما تركنا عليه رسول الله وهذه هي أنتم لا تحسنون الصفوف فيها، أو كما قال رضي الله عنه. فهذه أمور يعني تدل أن هناك تغير حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت دائما وصية عبد الله بن مسعود وغيره أنه إلزموا الأمر العتيق، عليكم بما كان عليه الأول. هذا ابن مسعود يقول إلزموا الأمر العتيق، هذا ابن مسعود. يعني القضية أن الإنسان ينظر دائما إلى ما كان عليه الرعيل الأول والصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يفسر لكم معنى حديث أبي قال فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا، إما يعني من جهة الانشغال بالدنيا وأمور الحياة بدل ما كان أول وجهتنا واحدة كلها النظر إلى اليوم الآخر، أو يعني ما حصل بسبب الفتن، ما حصل بسبب الفتن. نعم. لبعد.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفقة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام.
عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. نعم.
قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن مسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق.
شوفوا هذا الحديث يقوي الحديث اللي قبله، وكلمة حي يرزق، كلمة حي يرزق هذه يعني إن أراد بها أي حي حياة برزقية برزخية لها أحكامها الخاصة عن الحياة الدنيا فهي سليم، فهو سليم. وإن أراد به حي نرزق يعني حي كحياتنا فهذا كلام خطأ وباطل، وهو عمدة الذين يتوسلون أو يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه ويسألونه ويأتون بهذه الأمور الشركية، فهذا أمر ينبغي أن تنتبهوا إليه. وأنا ما أدري هذه الكلمة هي من نفس الحديث أو هي من كلام ابن ماجه، عندك كيف؟ من نفس الحديث ده. هذا الحديث ختم به ابن ماجه رحمه الله باب وفاته صلى الله عليه وسلم ودفنه عليه الصلاة والسلام، وهو من المناسبة بمكان، فختم باستحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، وأن صلاة أحدنا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم وأنهم يبقون على هيئتهم التي كانوا عليها وصورتهم التي هم عليها حتى يبعثهم الله سبحانه وتعالى، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا معنى ينبغي فهمه على ضوء أنه معنى ذلك أنه حي في قبره، أو أنه في قبره حياة برزخية. لازم تقول أن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا، تختلف عن الحياة الدنيا، وأنه صلى الله عليه وسلم يرد على من يصلي عليه ويدعو لمن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني حسن التصنيف والترتيب منه رحمه الله، أقصد الإمام ابن ماجه. فقوله فنبي الله حي يرزق حطوا عليها خط بالله ونراجعها إن شاء الله، أخبركم عن هذه الكلمة من فين جاية، أخاف أنها مدسوسة على الرواية أو من قالها الله أعلم. بكذا نكون ختمنا أبواب الجنائز من سنن ابن ماجه. وإحنا في فترة كورونا مع الأستاذ عمر أبو مسلم شرحت معه ومسجل الشرح أبواب الصيام إلينا الحديث رقم 1772، إلينا الحديث رقم 1772. بس نبدأ إن شاء الله من الغد من هذا الحديث ونكمل الأبواب المتعلقة بهذا ونختم بها كتاب الصيام، وسننتقل بعد ذلك لكتاب الزكاة بإذن الله تعالى. خلاص في أسئلة
صلى الله عليكم شيخنا. هذه السائلة من إيطاليا تقول إنها فتاة متحجبة حجابا كاملا يغطي كل الجسم إلا العينين، وتأتي الشرطة أحيانا تسأل لماذا تغطي وجهها وهي فتاة بهذا السن 18، علما بأنه لا يوجد إلا بضعة نساء في مثل حجابها، والباقون يظهرون الوجه واليدين، وربما يظنون بي أفكارا إرهابية أو شيئا مثل هذا. والسؤال هل يجوز لي والحال هذه أن أكشف وجهي مع محاولة ستر ما يتيسر لي ستره منه كالجبهة والحاجبين لدفع شرهم، وخشية ألا يبعد عني أخي الصغير 14 عاما لأنه في بيته توجد فتاة لها أفكار غريبة كما يزعمون، وهل علي إثم في هذا علما بأنني لو كنت كسائر المسلمات من لباس العباية وكشف الوجه واليدين لا يكلموني؟ وهل يجوز لي إذا سألوني عن أفكاري وعقيدتي مثل جرائم اللواط أو حرية الأديان أو حرية النساء أو مثل هذه الضلالات التي يعتقدونها أن أقول أشياء تخالف الشريعة مع محاولة التحري الصدق ما أمكن؟ وهل يجوز لي أن أضحك أو أتبسم مع الجنس الآخر من الشرطة لكي لا يشكوا بي اتقاء شرهم، مع العلم أنها لا تستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال يكشف لكم أن حالها ليس حال من يستطيع إظهار الجنس. لا تستطيع أن تحتجب الحجاب الشرعي الصحيح، لا تستطيع أن تقوم بتربية أخيها على الطريقة الصحيحة، وإلا تخشى أن يقول عنها لديها أفكار ونأخذ الولد الصغير ونذهب به إلى مكان آخر، وتحتاج إلى أن تذهب بشيء من حيائها ودينها بأن تضحك معهم كذلك كي تماشي. هذه أمور تدل أن هذه المرأة لا تستطيع إظهار دينها. إذا نقول الواجب عليها أن تهاجر من هذه البلد إلى بلد آخر تستطيع فيه إظهار الدين وتحمي نفسها ودينها من الفتنة، هي وأخيها ومن معها وأخاها ومن معها. وما ذكرته من أنها لا تستطيع الهجرة هذا يرفع عنها الإثم، لكن يبقى الأمر في ذمتها حينما تستطيع عليها أن تبادر وأن تذهب. وعلى أساس أنها الآن لا تستطيع فنقول إن كشفت وجهها من غير زينة فالأمر إن شاء الله فيه سعة، من جهة أن هذا مذهب الجمهور. ولو استعملت ما تستعمله بعض المسلمات هناك، يضعن الكمامة على الوجه، فهذا لعله يجنبها هذه الأمور وهذه المشاكل. ولها أن تستعمل معاريض الكلام في إجابتهم عن هذه الأسئلة المزعجة عن المثلية وعن اللواط وعن غيرها من الأشياء، فتستعمل معاريض الكلام مثل ما صنع الإمام الشافعي رحمه الله لما أتوه يسألونه عن خلق القرآن، يمتحنوه يسألونه عن خلق القرآن، فقال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كل هذه مخلوقة. راح هو يقصد إيش اللي مخلوق؟ الصابعه. لكن معارض الكلام إيش يسوي؟ ما يقدر يسوي إلا كده عشان يسلم بفتنتهم ومن أذاهم. فإن استعملت معارض الكلام ونحوها للنجاة منهم فتفعل، وربي إن شاء الله يعينها ويسلمها إن شاء الله. لكن ترى هذا الواقع يدل على أنهم لا يستطيعون إظهار دينهم، وأنهم لا يأمنون على أنفسهم الفتنة ولا على ذويهم، وأن السيطرة لمن؟ لأهل الكفر. لأنها تقول إذا لم أقل كذا سيأخذون أخي، ويقولون أن معه في بيته امرأة تحمل أفكارا إرهابية خطيرة. فهذا الأمر مهم خطير لابد أن تنتبهوا له. سبحان الله، آخر سؤال في الدرس اللي راح عن هذا الموضوع، وهذا أول سؤال، هذا باين الشيخ أسامة قاصدها. إلا بعده
سن الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة طعن جديد في بعض العلماء الذين يدافعون عن أوطانهم وبلدانهم ويسمونهم وطنيين، فهل هذا الفعل يعد مما يذم عليه الشخص في ظل ما تتعرض له بعض البلدان الإسلامية وخصوصا المملكة العربية السعودية من هجمات شرسة؟
حب الوطن وحب البلد اللي أنت تسكن فيه وهي إن شاء الله بلد إسلامي، بل حتى لو كانت بلد كفر، حبها في الجملة لأنها مسقط رأسك، هذا لا حرج فيه. بل الرسول حب طبيعي جبلي، بل الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش أخرجته من مكة وتسببت في هجرته، وقف على جبل في مكة وقال: إنك لأحب البلاد إلى الله، وإنك لأحب البلاد إليه، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرج. شوف، وهم يخرجوه وهم يؤذوه برضو، ولم ينكر على الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجر إلى المدينة تشوقهم إلى مكة وإظهارهم حبهم لمكة، وأنهم يريدون أن يكونوا أبو بكر وبلال وفلان، حتى أنهم أصابتهم حمى بسبب هذا التغير، تغير البلاد والأرض وكذا، واشتاقوا إلى مكة. لم ينكر عليهم ذلك، وإنما قال: اللهم أبدلهم بحب مكة حب المدينة، وخلاص انتهى الموضوع عند هذا. فحب الوطن وحب البلاد هذا أمر جبلي فطري لا ينكره الدين، فمن ادعى أن هذا يخالف الدين فاعلم أنه حزبي، مثل ذاك السيد قطب الذي يقول: وما الأرض إلا حفنة من تراب عفن، كذا يقول. وذاك اللي كتب حصوننا مهددة من الداخل يقول: الوطنية وثنية، هذا كلام زور، هذا كلام باطل. المسلم حتى يقوم، باقي وقت، المسلم حتى يقوم بمسؤوليته لابد أن يراعي هذه الأمور الثلاثة: حبه لوطنه وسمعه وطاعته لولاة أمره ومراعاة جماعة المسلمين. هذه الثلاثة الأمور يقوم عليها يعني في أمره وفي حياته. ولذلك في حديث حذيفة لما ذكر الفتن قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإيش لزوم جماعة المسلمين وإمامهم إلا بالأرض وبالوطن؟ إذن حب الوطن والانتماء إلى ولي الأمر والانتماء إلى الدولة والدفاع عنها هذا أمر مقرر شرعا بما لا يخالف شرع الله، فوطنيتك بما لا يخالف شرع الله، بمعنى أنك لا تقدم حب الوطن على طاعة الله وطاعة الرسول، ولا تجعل الطاعة للوطن والطاعة لولي الأمر مقدمة على السمع والطاعة لأمر الله ولشرع الله، ولا تجعل أهلك ووطنك مقدمين على طاعة الله. لكن إذا كان هذا يمشي مع طاعة الله فهذا مؤكد ولا ما هو مؤكد؟ هذا مؤكد. وكل بلاد الدنيا ليست فيها الخصيصة التي لنا هنا في المملكة العربية السعودية، فنحن في المملكة العربية السعودية ربنا خصنا بوجود مكة والمدينة، هذان البلدان الذين يعرز إليهما الإيمان كما تعرز الحية إلى جحرها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليعرز إلى مكة والمدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. هذا واحد. خصنا الله عز وجل في هذه البلاد بحكومة رشيدة مقيمة لشرع الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه يقول: لم يأتي خلال 1000 عام دولة أقامت الإسلام كما أقامته هذه الحكومة الرشيدة السنية المملكة العربية السعودية. لا يوجد، يقول ابن عثيمين، لا أعرف اليوم دولة تقيم شرع الله كما تقيمه هذه البلاد، ما يوجد. دير محل ما تدير، صح في بلاد إسلامية لكن يوجد فيها إقامة لشرع الله ومساجد وأمر معروف ونهي عن منكر وإحياء شعائر الدين، لا يوجد كما في هذه الدولة. التوحيد قائم في هذه الدولة في كل مكان، في كل مكان تذهب الحمد لله شعار التوحيد. لا يوجد داخل المملكة العربية السعودية أي مسجد فيها ضريح، لا يوجد أي مقبرة فيها ضريح يعبد من دون الله، لا يوجد في المملكة العربية السعودية أي طائفة صوفية تقيم شعائرها الصوفية داخل المسجد، وأنا أقصد شعائر التصوف التي هي الرقص والطبل والدف ونحو ذلك. لا يوجد لا يوجد. والحمد لله الآن الحكومة تسعى إلى إزالة كل مظهر من مظاهر الحزبية وبالذات الإخوان والسروري، تزيل هذه المظاهر بإذن الله تعالى. فهذا هذه ميزات خص الله بها هذه البلد. فالقيام بالمسؤولية الوطنية تجاه الدفاع عن هذه البلاد وعن ولاة أمرها وعن الشعب السعودي فيها، لا شك أن هذه مسؤولية عظيمة، وهذا فضل عظيم، وهذا واجب يقوم به الإنسان حتى امتثالا لطاعة ولاة الأمر. فإن في الدستور، دستور المملكة العربية السعودية، أن على كل مواطن في المملكة العربية السعودية الدفاع عن دينه وعن وطنه وعن مليكه وعن الشعب. أنت لازم تدافع، ما تسكت. ولما الملك عبد الله الله يرحمه خادم الحرمين الشريفين تكلم بكلمة، قال الآن يجب على كل طالب علم وعلى كل عالم وعلى الدفاع عن المملكة، لأننا الآن نتعرض لحملة شديدة وهجمة شديدة تشوه الصور. خذوا مثال قضية غزة. هذه القضية قضية غزة، دولة فلسطين في الضفة الغربية، دولة فلسطين في الضفة الغربية رواتبها شهريا من فين تجي؟ من السعودية. إمدادات طوال العام ودعم حتى أحصي بالمليارات من حين ما قامت القضية إلى اليوم. طيب غزة، حكومة حماس اللي قامت في غزة هذه حكومة خرجت عن العهد والميثاق اللي وقعته الضفة الغربية ومنظمة فتح المعترف بها دوليا في أوسلو. حاولت المملكة العربية السعودية أن تصلح بين حماس وبين منظمة فتح، جاءتهم هنا، جابتهم هنا في مكة في الحرم واتفقوا واصلحوا، راحوا هناك جلسوا مدة رجعوا تاني مرة فضوا. فيعتبر أهل حماس على هذا النظرة إيش؟ خوارج ناقضين للعهد. طيب تعالوا، لما جاء الصحابي لما وقع الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، من الصحابي الذي هرب من مكة وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بصير. أبو بصير جاء إلى الرسول في المدينة فقالوا الرسول أنا ما أقدر راح أسلمك لمكة، فأرسلت قريش من استلم أبو بصير. لما مشى أبو من استلم أبا بصير لما مشى أبو بصير معه استل سيفه سيف من أحدهم وقتلهم وهرب إلى سيف البحر، وصار كل واحد يهرب من مكة ما يروح للرسول، يروح إلى أبي بصير. سوى أبو بصير قوة، صار يقطع قوافل قريش ويؤذي قريش، فأرسلت قريش إلى الرسول خذه تحت عهدك، خذه تحت عهدك وامنعه حتى لا يجينا، أدخله الرسول تحت عهدك. أبو بصير هذا اللي نقض العهد وخرج، هل أعانه الرسول؟ سلم لقريش وقال كلمة عجيبة، قال عن أبي بصير وإلى أمه مسعر حرب لو أنه وجد من يعينه، لكن لا هو أعانه ولا الصحابة أعانوا ولا أمر أحد منهم أن يشد لكم. هذا أن من خرج على العهد والميثاق يعان ولا ما يعان؟ طيب هذه حماس هي اللي بتقول الأنفاق لنا نحن المقاتلين، أما هؤلاء المستضعفين وكذا هم مسؤولية هيئة الأمم المتحدة. يا جماعة أنتوا عندكم بصر ولا ما عندكم بصر؟ هذه السعودية اللي بتساعدكم، هذه السعودية اللي بتعينكم، هذه السعودية اللي بتعمل لكم عمل مستمر كل شهر، وهذول خرجوا عن العهد والميثاق. أنتم تروا وهذول إيش سووا كمان؟ هذول يحتفلوا بقاسم سليماني ومعلقين صورته ويقولون هو شهيد القدس، ويحتفلوا بفلان ومعلقين صورته ويقولون أنه علما بأن هذا وهذا والثالث اللي جابوه ما نقدموا لفلسطين ولا شيء، بل يأتوا في غزة وبعض الأماكن في فلسطين بصورة خادم الحرمين الشريفين وصورة ولي العهد ويطعونها بأقدام. قدكم شفتوا انحراف في التفكير بهذه الصورة؟ يعني احنا سمعنا في الأمثال اتقي شر من أحسنت إليه، هذا مو بس شر، أنت بدري ايش أسميه، ما أعرف ايش أسميه. الانفصام مرة يكون طيب مرة يكون بطال، هذا مرة بطال الدكتور جايكل ومستريح، هذا ما في فائدة. الصورة ما أدري كيف مقلوبة، ومع ذلك السعودية قائمة بواجبها تجاه المستضعفين وتجاه القضية ولم تترك القضية إلى اليوم، وزير الخارجية مع وزراء دول أخرى يسافر بالطائرة من دولة إلى دولة يحشد من أجل أهل غزة ومن أجل فلسطين. وانتبهوا النقطة أنا ذكرتها مرة، أنه الآن ترى بيصير انحراف في المشكلة. المشكلتنا إيش؟ القدس ولا مشكلتنا غزة؟ القدس. الآن صار انحراف، فين ترى تفكير الناس؟ الغيرة على إيه؟ مو على القدس. فانتبهوا، ترى هذه أشياء خطيرة هم بعيدين نظر فيها. يطلع السنوار هذا يحيى السنوار، ما ادري يحيى السيوار، ما ادري يحيى، ايش يقول؟ يقول لسه احنا ما وريناكم اللي عندنا. ايش اللي عندهم؟ الان نص غزه راح وتدمرت، صح؟ يبقى النص الثاني راح نسلمه لكم زي ما سلمناكم النص الاول بحركات كده بلا تفكير وبلا كذا عشان الثاني يروح. الان ايش النتيجه؟ ايش المآل؟ انا ابغى تدري ليش يصروا دائما انه يقولوا احنا انتصرنا انتصرنا؟ لأنه معادين نفسهم الطائفة الظاهرة المنصورة، فهم دائما يقولوا انتصرنا، حتى في الهزيمة يقولوا يعني يقولوا احنا الطائفة المنصورة. كذابين، ما هم الطائفة المنصورة، ليس هم الطائفة المنصورة، ولا في حديث نص على أن الطائفة المنصورة تكون جهة المقدس، وكل الأحاديث التي وردت بهذه الصيغة ضعيفة. بل إن أهل العلم لما فسروا الطائفة المنصورة فسروهم بأهل العلم وأهل الحديث، ما فسروهم بأنهم يقاتلون، وقالوا إنما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم يقاتلون حتى يأتي أمر الله، قال ذكر القتال لأنه هذا أظهر أمر يكون عليه أهل الإسلام. وإلا معلوم أن الطائفة المنصورة لا تستطيع في كل وقت أن تقاتل، ولذلك لما تكلموا عن هذا الحديث مثل ابن تيمية وغيره قال يكون قتالهم بالسيف والسنان في حال القوة، ويكون قتالهم بالحجة والبران في حال الضعف. فهذه أمور لابد من الانتباه لها في هذا الموضوع. فبلادنا المملكة العربية السعودية هناك من يهاجمها ليل نهار ويطعن فيها ويطعن في ولاة أمرها ويصور تحركاتها وجهودها على غير الوجه الصحيح. ولذلك ينبغي أن يكون كل سعودي، بل ينبغي أن يكون كل مسلم إذا كان صادق أن يقف مع هذه البلاد، فإن الوقوف مع هذه البلاد هو وقوف مع التوحيد وأهلي، والوقوف ضد هذه البلاد هو وقوف ضد التوحيد وضد أهلي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.